المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الحديد. الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار على قول الله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثنا حجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثا ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيئا من كتاب الله أو شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه، ففعلوا ذلك. وكان فيهم رجل فقيه، فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم أدرجه فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه، فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل، فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه علي. فعرضوه عليه إلى آخره، ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم آمنت بما في هذا، وأشار بيده إلى القرن فتركوه. فلما مات فتشوه فوجدوه معلقا ذلك القرن، فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله. فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة، فافترقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن. قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بهم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكرونها لا تستطيعون لها غيرا، فيسحب المرء منكم أن فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وروى أبو جعفر الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب، فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين سندوتيه، فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به، ويومئ إلى القرن بين سندوتيه، وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب، فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن. وقوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها، ويهدي الحيارى بعد ضلتها، ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولد إليها النور بعد أن كانت مقبلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكيم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هاتان الآيتان مترابطتان، لأن الثانية هي تعليل وفتح لباب التأمل والتدبر بما يصلح القلوب. فلما ذكر الله جل وعلا أن القلوب تقسو وأن أهل الكتاب من قبلنا قال عليهم الأمد تغيروا في كتابهم وأحدثوا ما أحدثوا من البدع في أصل دينهم وفي فروعه، فعاقبهم الله جل وعلا بقسوة القلوب حتى كانت كالحجارة أو كانت أشد قسوة من الحجارة، وأن بعضهم لم يأمر بعضا بالخير بل كان كثير منهم فاسقون بل كان كثير منهم فاسقين لم ينصحوا ولم يرشدوا ولم يعلموا ما تكون به حياة القلوب، فطال الأمد فقست القلوب. ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أن هذا الذي أصاب أهل الكتاب يخشى أن يصيب هذه الأمة، لأن قسوة القلب إنما تأتي عن أسباب، ثم ضرب مثلا لذلك الأرض الميتة التي لا حياة فيها وهي شبه القلب القاسي الذي لا يهتز عن إيمان ولا يثمر عن يقين وأعمال صالحة، بل هو مجدب لا ينتج خيرا ولا يبقي أثرا وذكرا. وهذا الخطاب في قوله اعلموا لأهل الإيمان الذين خاطبهم بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وأن العبد المؤمن إذا كان في قلبه بعض القسوة أو غشيته القسوة أو جاءه الإعراض فإن حياة القلب ليست بالأمر العسير، فالله جل وعلا هو الذي يحيي القلوب إذا بذل العبد الأسباب. وضرب مثلا هنا قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ووجه الشبه ما بين الأرض الميتة والقلب القاسي أن القلب القاسي لا يستفيد منه أحد وليس فيه لين بل هو مجدب من الخير نفعه لصاحبه، همه دنياه ليس فيه إحسان للخلق ولا فيه نظر في عواقب الأمور، والأرض الميتة لا يستفيد منها إلا صاحبها أو من سار فيها يعني على راحلة ونحو ذلك، ولا يستفيد منها الإنسان في نزول، ولا البهائم في أكل، وليس فيها ماء تكون به الحياة. وهذا التمثيل، تمثيل الحياة بالماء وبالأرض الحية، وتمثيل قسوة القلوب بالجد، جاء في غير هذه الآية كقوله جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال: وفي الأرض قطع متجاورات، فهذه قطعة مجدبة وهذه قطعة مثمرة أو منتجة سهلة تنبت زرعا وتحفظ ماء، وهذه سبخة وهذه طينة جيدة وهكذا. وهذا مثال للقلوب التي نزل عليها وحي الإيمان، منها ما أثمر وأنتج، ومنها ما كان أجادب لا ينفع ولا يستفاد منه. فقوله هنا جل جلاله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا دعوة، دعوة لكل صاحب قلب قاس لم يهني لذكر الله وما نزل من كتابه، أن يتدبر في نفسه وأن يعلم أن القلب الذي يبس ولا ثمر فيه ولا يهتز عن إيمان وحب لله جل وعلا ورسوله وحسن توكل على الله جل جلاله، أنه يمكن أن يحيا بذكر الله وبما نزل من الحق وهو القرآن. والقرآن مشبه بالماء في القرآن في آيات كثيرة، والأرض مشبهة أو القلب مشبه بالأرض في آيات كثيرة. هذا حياة القلوب هو كحياة الأرض، حياة الأرض بالماء المطر بالغيث، حياة القلوب إنما هي بذكر الله جل جلاله وبالخشوع له بتدبر كتابه وبعبادته جل جلاله. قوله سبحانه هنا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يسعى في سبيل لين قلبه وحسن إيمانه وذلة القلب وخضوعه لربه جل وعلا، فها هو ينظر إلى الأرض كيف تحيا، فينزل الله عليها الماء وتخرج الكلى والنبات الذي يغتذى منه والذي يسر الناظرين ويكون به الفائدة في القريب وفي المآل للناس ولدوابهم وما ينتج من ذلك من خير كثير. وقوله سبحانه: اعلموا، الأمر هنا فيه تأكيد لهذا الأصل العظيم، وكون الأرض الميتة يحييها الله جل وعلا هذا أمر ظاهر معروف، لكنه لفت الأنظار إليه وأكده لأنه لا مفر من ذلك، لأن الله جل وعلا يحيي القلوب القاسية بنور الإيمان والذكر والقرآن. فقال هنا اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وهذا فيه دفع مع التأكيد فيه دفع للريب والشك. وهذا أصل في أن من أمر بعلم شيء كان معلوما عنده أنه يستفاد منه فائدتان، أولى التأكيد والثانية دفع الشك والريب عن هذا الأصل وإحياء التذكر وتدبر له. قوله مثلا واعلموا أن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله شديد العقاب ونحو ذلك مما هو معلوم لدى المؤمن. قوله سبحانه اعلموا أن الله يحيي الأرض، الحياة تكون بحياة الظاهر بحياة الباطن، وأكمل الحياة هي حياة الباطن، حياة الظاهر مؤقتة يأتيها ما يأتيها فيزيلها، وأما حياة الباطن يعني حياة القلب حياة الروح هذه هي الحياة الحقيقية. ولذلك جعل الله جل وعلا المؤمن حيا والكافر ميتا أو ميتا، فقال سبحانه مثلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فدل على أن حياة النفس وحياة القلب هو المقصود وهو الذي يصح أن تنسب له الحياة. والأرض التي لا نبات فيها ولا ماء ولو كان فيها بعض حياة لكنها أرض ميتة لأن باطنها ليس فيه ماء ولأن ظاهرها لم يستفد من باطنها في إخراج مكنونات. وهذا يعني أن مفهوم الحياة والموت أنه مفهوم شرعي وليس مفهوما اجتهاديا، يعني باعتبار الظاهر أو بحسب ما يظهر للناس، وإنما هو مفهوم شرعي. فالقرآن فيه كثير من الآيات التي ذكرنا كغيرها فيها تنبيه على أن الحياة هي حياة القلب، وأن المؤمن الحق والحي، وأن الصالح من عباد الله هو الحي، وأن غير هؤلاء فيهم من الموت نصيب، إما أن يكون موتا كاملا كحال الكافرين أو موتا ناقصا كحال المعرضين أو المقصرين أو الذين قست قلوبهم. قوله قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، الآيات أولا قوله قد بينا، قد هنا للتحقيق يعني تحقق تبيين الآيات، وقوله بينا هذا من البينة يعني قد ظهرت البينات وقامت البينات والدلائل له. والبينة هي ما يبين الحق ويظهره سواء أكان من الدليل المسموع أو كان من الدليل المرئي أو كان من الدليل المدرك بالقلب والتذكر والاعتبار. وهذه هي أنواع البينة في القرآن: بينات سماعية، بينة تثبت عن طريق السمع، ثاني بينة تثبت عن طريق العين والرؤية، والثالث بينة تثبت عن طريق التأمل والإدراك والتفكر. وهكذا هي آيات الأنبياء كما سيأتي. وبينات الأنبياء هي عن أحد هذه الطرق، إما المسموع وإما المرئي وإما المدرك بالقلب والعقل. قوله قد بينا لكم الآيات في بعض الآيات يأتي قد بينا الآيات، وهنا قال قد بينا لكم الآيات ونحوها في آيات مماثلة. فما الفرق أو ما الفائدة في المجيء لكم في بعض الآيات وعدم مجيئها في آيات أخرى؟ اللام هنا في قوله لكم هذه الأظهر أنها لام التعليل، يعني من أجلكم. قد بينا الآيات من أجلكم، قد بينا الآيات لعلة أنكم تدركون. والآيات جمع آية، والآية هي الدليل الواضح الذي يدل على مضمونه بلا ريب. يعني البينة أضعف من الآية، لكن الآية هي والبرهان أعظم، أن البرهان ما كان كبرهان الشمس وهو شعاعها الذي يكون أول ما تخرج، فإنه ظاهر دال على أن الشمس أشرقت. ولذلك سميت الحجة القاطعة برهانا لأجل أنها كالضيء الساطع الذي لا يستطاع رده. والآية هي الدليل كما ذكرت لك البين الواضح الذي لا لبس فيه، الذي يدل على مضمونه أو على مقتضى. والآيات والبراهين أعطاها الله جل وعلا الأنبياء، ومنها آيات كما ذكرنا في البينة، آيات سماعية، منها آيات مرئية، ومنها آيات لله جل وعلا مدركة. فمن الآيات السمعية آية القرآن الكريم، ولهذا سميت آية لأنها دليل واضح ظاهر لا ريب فيه ولا شك على مضمونه وعلى ما اشتملت عليه. هذه الجملة التي سميت آية، فهذه آية مسموعة، والقرآن كله آية، وكل سورة منه آية، يعني لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكل آية منه آية. وإن كان العلماء يقولون لم يقع التحدي بآية، إنما وقع التحدي في القرآن بالقرآن كله أو بعشر سور أو بسورة. كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كقوله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وكقوله: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. أما الآية فلم يقع بها التحدي، لكنها سميت آية. والآية كما ذكرت لك في تعريفها تنطبق على كل جملة من جمل القرآن، فإن كل قطعة أو جملة سميت آية، كل مقطع هذا سمي آية، فيه الدلالة الواضحة البينة على أن هذا من كلام الله جل وعلا، وعلى أن فيه من الدليل على وحدانية الله أو على صدق نبيه أو على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ما يثبت الحق ويظهره ويدل عليه. ومن الآيات المرئية مثلا لنبينا عليه الصلاة والسلام مثل انشقاق القمر ومثل نبع الماء بين أصابعه، وهذا قد أعطاه الله جل وعلا أيضا عددا من الأنبياء كعيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، وكعصى موسى عليه السلام وأشبه ذلك مما يرى. والثالث آيات مدركة، والله جل وعلا أعطى بعض الأنبياء آيات لكنها آية مدركة، ليست آية مرئية أو مسموعة. على كثير حتى إن هودا عليه السلام قال طائفة من أهل العلم إنه لم يعطى آية، ويستدلون على ذلك بقوله: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا ولم يأتي في القرآن آية له، والمقصود بذلك أنه لم يعطى أو لم يذكر أنه أوتي آية مسموعة أو مبصرة، لكن الآية المدركة التي تدركها النفس ويدركها القلب ويتفكر فيها العقل ظاهرة، هي أن هذا الفرد الواحد معه من التأييد والقوة ما يخالف الأمة أمة زمانه بكاملها، ويعلن الحق ويتبرأ من معبوداتهم، ولا يستطيع أحد أن يؤذيه أو أن يوصل إليه سوءا. ثم مع ذلك فإنه انتصر عليهم وغلبهم، وهذا دليل يتفكر فيه ويتأمل فيظهر كونه آية وبرهان. المقصود أن قوله جل وعلا قد بينا لكم الآيات أنه يشمل الآية المسموعة والآية المرئية ويشمل الآية المدركة، وفي هاتين الآيتين فيه الثلاث جميعا. فيها الآية المسموعة في قوله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفيه الآية المرئية وهي أنهم يرون أهل الكتاب كيف حرفوا كتابها وكيف غيروا سبيله وكيف بدلوا فقست قلوبهم وهم يرون قسوة قلوب اليهود وقسوة قلوب كثير من النصارى وأنهم لم ينتفعوا بما عندهم بل كان كثير منهم موصوفا بالفسق والضلال. ثم الآية المدركة التي إذا تأملها الإنسان علم مضمونها أو علم مقتضاها ما دلت عليه وهي إحياء الأرض بعد موتها ونص عليها في هذه الآية وأكد وثبت بقوله اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقوله هنا لعلكم تعقلون لعل هذه هي في الأصل للترجي والله جل وعلا يدعو عباده للعقل إذا كان فيه في الآية كلمة لعل فإنها إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإنها على سبيل التحقيق هي وعسى وإذا جاءت في الآية للمخلوق فإنها دعوة إلى ما بعدها. قال لعلكم تعقلون لدعوة العقل والتفكر والتدبر. تعقلون عقل هذا متعدي عقل المرء الشيء فهنا المفعول ليس موجودا هذا كثير في القرآن دائما يحدث مفعول تعقلون لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأشبه ذلك فلماذا حدث أولا ثم ما التقدير ثانيا. أما حذفه فلسببين الأول أن السياق يدل عليه والثاني لإعمال الفكر أيضا فيما طلب عقله و تفكر فيه. المسألة الثانية المحذوف ما هو يقدر في كل آية أو في كل جملة بما يناسبها قوله هنا لعلكم تعقلون يعني لعلكم تعقلون ما به سبب حياتكم و نجاتكم وخشوع قلوبكم بذكر الله.
قال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة وأقرضوا الله قرضا حسنا أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضات الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوره ولهذا قال يضاعف لهم أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها ويزاد على ذلك إلى 700 ضعف وفوق ذلك ولهم أجر كريم أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب حسن. وقوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون
قال جل جلاله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هذه الآية كما سمعت في تفسيرها فيها التأكيد من الله جل جلاله على أن الذي يبذل ماله ويتصدق ويقرض الله قرضا حسنا بما فعل وما قدم وما تصدق وما أنفق فإنه يضاعف له ذلك، والمضاعف هو الرب جل جلاله وليس لأضعافه سبحانه نهاية، كما جاء في الحديث: ما من أحد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وقعت في كف الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كأعظم من الجبل. وفي الحديث الآخر أن التضعيف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ثم وعده بأن له الأجر الكريم الذي فاق جميع الأجور في عدده وفي وصفه، وصار المتميز صار متميزا فيما يوصف به من كونه أجرا وثوابا وعاقبة. وقوله هنا: إن المصدقين والمصدقات، مصدق أصلها متصدق، والمصدقين والمصدقات يعني المتصدقين والمتصدقات. وفي القراءة الأخرى ومنها قراءة ابن كثير كسبعية، في القراءة الأخرى: إن المصدقين والمصدقات، من التصديق لا من الصدق. والقراءتان معناهما مختلف، ودلالتهما في هذا السياق أيضا مختلفة. فأما المصدقين فإنها من الصدقة، وهي قراءة الأكثر من السبعة، والصدقة هنا مناسبة لأن الصدقة جاءت بعد ذكر حياة القلوب، قسوة القلوب، وضرب المثل لذلك، والصدقة بالمال والصدقة بجميع أنواعها كما سيأتي، هذه بها لين القلب، تخلص القلب من الشح والرغبة فيما عند الله جل وعلا. وسيأتي ما في الصدقة بأنواعها من الأثر على النفس وعلى الغير إن شاء الله. أما التصفير إن المصدقين والمصدقات، هذا أيضا مناسب لما قبله، خلافا لمن قال إنه لا يناسب الآية أو لا يناسب ما قبلها، لأن التصديق هو أساس الاستفادة من الأمثال وأساس الاستفادة من أوامر الله جل وعلا. فلما أمر الله جل وعلا بذكره وخشوع القلب له في قوله: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الصحابة رضخوا لذلك، لا لكونهم متصدقين ولكن لكونهم مصدقين. وهذا من فوائد تعدد القراءات ومن فوائد تعدد الأحرف السبعة في الأصل، أن كل حرف من الأحرف السبعة أو كل قراءة من القراءات الموجودة السبعة والعشر أو القراءات المتواترة الأخرى، فإن هذه تعطي معاني كثيرة مختلفة توسع دلالة القرآن وتوسع مدارك المؤمن فيما أخبر الله جل وعلا به أو أمر. أو نهى أو حض عليه أو حث. فقوله هنا إن المصدقين والمصدقات على القراءة الأخرى هذه فيها ذكر تصديق وأن الله جل وعلا يضاعف للمصدقين، وهذا يوافق الأصل وهو أن التضعيف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا جاء بالحسنة أو تصدق فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا يختلف كما ذكرت لكم من قبل، يختلف بحسب تصديق العبد ومقامه في الإيمان وحسن يقينه وحسن وصدق توكله على الله جل وعلا ومحبته له، فلا يختلف اختلاف الناس. منهم من يعمل كثيرا لكن المضاعفة له قليلة، ومنهم من يعمل قليلا ولكن يضاعف له إلى أضعاف كثيرة لا يعلم ولا يعلم كثرتها ولا عددها إلا الله جل وعلا. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. قال أحد القراء وهو شعبة أبو بكر قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. فهذا في الحقيقة مناسب لهذه الآية خلافا لمن زعم أنه غير مناسب، بل كل قراءة من القراءات تفيد معنى غير الذي في القراءة الأخرى. قوله هنا إن المصدقين والمصدقات هذا فيه ذكر التصديق وأثر التصديق في حياة القلوب، هذا ربط بالآية التي قبلها، وأثر التصديق في المضاعفة والأجر الكريم. وقوله إن المصدقين والمصدقات هذا فيه ذكر الصدقة، والمصدق هو الذي يكثر الصدقة، والمصدقات اللاتي يكثرن الصدقة. والصدقة هنا ظاهر أن المراد منها صدقة المال، ولكنها في القرآن أوسع، فإن هناك صدقة المال ثم صدقة اللسان وثم صدقة الجوارح والمفاصل، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: على كل سلامة من الناس صدقة، وذكر الحديث المعروف، ثم قال في آخره: ويجزر عن ذلك سلامة له المفاصل، مفاصل الإنسان على كل منها صدقة يبذلها، منها صدقات قولية، منها صدقات عملية، ومنها إنفاق، منها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومنها ذكر. ثم قال في آخرها: ويجزر عن ذلك ركعتين يركعهما العبد من الضحى. هذا فيه المعنى الواسع للصدقة. هل هذه الآية المراد منها المعنى الصدقة بالمال أو الصدقة بمعناها الواسع؟ الأظهر أن المراد منها صدقة المال، لأنه قال بعدها: وأقرض الله قرضا حسنا. والقرض الحسن هذا إنما يكون في صدقة المال، كما مر معنا في الآيات التي قبلها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، بعد أن ذكر النفقة في قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى آخر الآية. وقوله: وأقرض الله قرضا حسنا، هذه جملة اعتراضية، يعني جاءت بين الاسم والخبر، ذكرت لكم فيما مضى معنى القرض وأن القرض حقيقة وليس مجازا، لأن الله جل وعلا هو الذي سماه فرضا، ولأنه يعطى الإنسان بدله يوم القيامة ويوفيه الله جل وعلا أجره. ثم قال في آخر الآية: وله أجر كريم، وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف له وله أجر كريم. الأجر الكريم مر معنا، نكرره مرة أخرى. كلمة كريم في القرآن وفي اللغة معناها ما فاق أو ما زاد عن جنسه في صفات الكمال بحسبه. فالكريم من النبات ما كان أفضل جنسه، كما قال جل وعلا في أول سورة الشعراء: وأنبتت من كل زوج كريم. كريم من النبات هو ما كان أفضل جنس ما ينبت، وعلى ظاهر فيما يخرجه الماء مطر من النبات فإنها أفضل من جنس النبات الباقي أو الدائم. كذلك الإنسان يقال هذا كريم إذا صار في صفات كمال وصفات يحمد عليها، مثل أن يكون ذا نجدة في المعروف، ومثل أن يكون يتصدق، يبذل وجهه، يبذل جاهه، يبذل ماله، يبذل الندى، يسعى في الخير. ومنه أيضا أن يكون يقري الأطياف، لكن العرب خصت الذي يقري الضيف بالكرم لأن هذه كانت أعظم الصفات، قل من يفعل ذلك. فقيل هذا رجل كريم، يعني فاق الناس في صفات الكمال البشر لأنه صار يكرم الأضياف إلى آخر. لكن كلمة كريم يعني هو أفضل ما يكون. وهنا الله جل وعلا نعت الأجر ووصفه بأنه كريم، قال: ولهم أجر كريم. والأجر الكريم يعني كيف أجر كريم؟ الأجر يعني معنى الآية: ولهم أجر فاق أنواع الأجور في وصفه. والأجر له جهتان: جهة كم وجهة كيف. والأجر الذي وعد الله به عباده يكون فاق غيره أو فاق جنس الأجور التي يتعاطاها الناس كيفا وكما، عددا أو وصفا، والله جل وعلا هو الأعلم بحدود ذلك جل جلاله وتقدست أسماءه. هذا في الحقيقة فيه لطف الله جل وعلا بعباده، وفيه رحمة الله بعباده وحسن إثابته لهم، فإنهم يعملون الأعمال القليلة ثم يعطون عليها الأجور الكريمة والمضاعفة وحسن الثواب. وإذا تأمل العبد وجد أن أصل انبعاث العمل في نفس المؤمن إنما هو من الله جل وعلا. أصل انبعاث العمل وحب الإيمان، حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، تحقيق توحيد الله جل وعلا والإنابة والقيام بالعبادات، أصل ذلك من الله جل وعلا. لهذا قال في آية سورة الحجرات: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمن عليكم يعني يعطي عطاء لا لم تأتوا منه بسبب. والله جل وعلا يمن على العبد، فمن في وجود الإيمان ومن بانبعاث النفس في أنواع الخير، ومع ذلك هو جل وعلا يضاعف للعبد لأنه بذل الأسباب في ذلك ورغب فيه بطوعه واختياره. والله سبحانه وتعالى يعين العبد ويوفقه، والعبد إذا أراد السبب الخير وأقبل عليه فإن الله يعينه ويوفقه، ومع ذلك يأجره ويثيبه ويرفع درجته ويضاعف له ويعطيه الأجر الكريم في وصفه وفي ذاته. فهل بعد هذا هل هذا الكرم كرم؟ وهل بعد هذه الرحمة رحمة؟ وهل بعد هذا الإحسان إحسان؟ والناس يحبون من يحسن إليه، يحبون من الناس من يبذل لهم من المعروف ولو شيئا، ومن يحسن إليهم ولو شيئا، ومن يتودد لهم ولو بشيء. أليس الله جل جلاله وتقدست أسماءه هو الأحق بحب العبد له وبذله له وبإقباله عليه بإخلاص الدين له وعدم رؤية الأغيار، وأن يستعمل الإخلاص في كل أحواله وكل أعماله، وأن لا يرى شيئا من الدنيا يصرفه عن الله جل جلاله؟ لا شك أن هذا متعين، وفي الآيات هذه فتح لأبواب الخير للقلب من مصاريعها. أعاننا الله وإياكم على الحق والهدى، وجنبنا قلوبنا القسوة، وجعلنا من المصدقين والمتصدقين، إنه سبحانه جواد كريم.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الحديد.
الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وغلنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار على قول الله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثنا حجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثا ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيئا من كتاب الله أو شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، فقالوا: تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن تابعنا عليه تركناه، ومن كره أن يتابعنا قتلناه، ففعلوا ذلك. وكان فيهم رجل فقيه، فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم أدرجه فجعله في قرن، ثم علق ذلك القرن في عنقه. فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل، فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم، فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس، وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه علي. فعرضوه عليه إلى آخره، ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم آمنت بما في هذا، وأشار بيده إلى القرن فتركوه. فلما مات فتشوه فوجدوه معلقا ذلك القرن، فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله. فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة، فافترقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن. قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بهم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكرونها لا تستطيعون لها غيرا غيرا، فيسحب المرء منكم فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وروى أبو جعفر الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب، فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن، ثم جعل القرن بين سندوتيه، فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به. ويومئ إلى القرن بين سندوتيه: وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب. فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن. وقوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها، ويهدي الحيارى بعد ضلتها، ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المدبة الهامدة للغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولد إليها النور بعد أن كانت مقبلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكيم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هاتان الآيتان مترابطتان، لأن الثانية هي تعليل وفتح لباب التأمل والتدبر بما يصلح القلوب. فلما ذكر الله جل وعلا أن القلوب تقسو وأن أهل الكتاب من قبلنا طال عليهم الأمد تغيروا في كتابهم وأحدثوا ما أحدثوا من البدع في أصل دينهم وفي فروعه، فعاقبهم الله جل وعلا بقسوة القلوب حتى كانت كالحجارة أو كانت أشد قسوة من الحجارة، وأن بعضهم لم يأمر بعضا بالخير بل كان كثير منهم فاسقون لم ينصحوا ولم يرشدوا ولم يعلموا ما تكون به حياة القلوب، فطال الأمد فقست القلوب. ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أن هذا الذي أصاب أهل الكتاب يخشى أن يصيب هذه الأمة، لأن قسوة القلب إنما تأتي عن أسباب، ثم ضرب مثلا لذلك بالأرض الميتة التي لا حياة فيها، وهي شبه القلب القاسي الذي لا يهتز عن إيمان ولا يثمر عن يقين وأعمال صالحة، بل هو مجدب لا ينتج خيرا ولا يبقي أثرا وذكرا. وهذا الخطاب في قوله اعلموا لأهل الإيمان الذين خاطبهم بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وأن العبد المؤمن إذا كان في قلبه بعض القسوة أو خشيته القسوة أو جاءه الإعراض فإن حياة القلب ليست من الأمر العسير، فالله جل وعلا هو الذي يحيي القلوب إذا بذل العبد الأسباب. وضرب مثلا هنا قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ووجه الشبه ما بين الأرض الميتة والقلب القاسي أن القلب القاسي لا يستفيد منه أحد وليس فيه لين، بل هو مجدب من الخير نفعه لصاحبه، همه دنيا ليس فيه إحسان للخلق ولا فيه نظر في عواقب الأمور. والأرض الميتة لا يستفيد منها إلا صاحبها أو من سار فيها، يعني على راحلة ونحو ذلك، ولا يستفيد منها الإنسان في نزول ولا البهائم في أكل، وليس فيها ماء تكون به الحياة. وهذا التمثيل، تمثيل الحياة بالماء وبالأرض الحية، وتمثيل قسوة القلوب بالجد، جاء في غير هذه الآية كقوله جل وعلا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال وفي الأرض قطع متجاورات، فهذه قطعة مجدبة وهذه قطعة مثمرة أو منتجة سهلة تنبت زرعا وتحفظ ماء، وهذه سبخة وهذه طينة جيدة وهكذا. وهذا مثال للقلوب التي نزل عليها وحي الإيمان، منها ما أثمر وأنتج ومنها ما كان أجادب لا ينفع ولا يستفاد منه. فقوله هنا جل جلاله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا دعوة، دعوة لكل صاحب قلب قاس لم يهني لذكر الله وما نزل من كتابه أن يتدبر في نفسه وأن يعلم أن القلب الذي يبس ولا ثمر فيه ولا يهتز عن إيمان وحب لله جل وعلا ورسوله وحسن توكل على الله جل جلاله أنه يمكن أن يحيا بذكر الله وبما نزل من الحق وهو القرآن. والقرآن مشبه بالماء في القرآن في آيات كثيرة، والأرض مشبهة أو القلب مشبه بالأرض في آيات كثيرة. لهذا حياة القلوب هو كحياة الأرض، حياة الأرض بالماء المطر بالغيث حياة القلوب إنما هي بذكر الله جل جلاله وبالخشوع له بتدبر كتابه وبعبادته جل جلاله. وقوله سبحانه هنا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يسعى في سبيل لين قلبه وحسن إيمانه وذلة القلب وخضوعه لربه جل وعلا، فها هو ينظر إلى الأرض كيف تحيا، فينزل الله عليها الماء فتخرج الكلى والنبات الذي يغتذى منه والذي يسر الناظرين ويكون به الفائدة في القريب وفي المآل للناس ولدوابهم وما ينتج من ذلك من خير كثير. وقوله سبحانه اعلموا، الأمر هنا فيه تأكيد لهذا الأصل العظيم، وكون الأرض الميتة يحييها الله جل وعلا هذا أمر ظاهر معروف، لكنه لفت الأنظار إليه وأكده، لأنه لا مفر من ذلك، لأن الله جل وعلا يحيي القلوب القاسية بنور الإيمان والذكر والقرآن. فقال هنا اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وهذا فيه دفع مع التأكيد، فيه دفع للريب والشك، وهذا أصل في أن من أمر بعلم شيء كان معلوما عنده أنه يستفاد منه فائدتان، أولى التأكيد والثانية دفع الشك والريب عن هذا الأصل وإحياء التذكر وتدبر له. قوله مثلا واعلموا أن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله شديد العقاب ونحو ذلك مما هو معلوم لدى المؤمن. قوله سبحانه اعلموا أن الله يحيي الأرض، الحياة تكون بحياة الظاهر بحياة الباطن، وأكمل الحياة هي حياة الباطن، حياة الظاهر مؤقتة يأتيها ما يأتيها فيزيلها، وأما حياة الباطن يعني حياة القلب حياة الروح هذه هي الحياة الحقيقية، ولذلك جعل الله جل وعلا المؤمن حيا والكافر ميتا أو ميتا. فقال سبحانه مثلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فدل على أن حياة النفس وحياة القلب هو المقصود وهو الذي يصح أن تنسب له الحياة، والأرض التي لا نبات فيها ولا ماء ولو كان فيها بعض حياة لكنها أرض ميتة لأن باطنها ليس فيه ماء ولأن ظاهرها لم يستفد من باطنها في إخراج مكنونات. وهذا يعني أن مفهوم الحياة والموت أنه مفهوم شرعي وليس مفهوما اجتهاديا يعني باعتبار الظاهر أو بحسب ما يظهر للناس، وإنما هو مفهوم شرع. فالقرآن فيه كثير من الآيات التي ذكرنا كغيرها فيها تنبيه على أن الحياة هي حياة القلب، وأن المؤمن الحق والحي، وأن الصالح من عباد الله هو الحي، وأن غير هؤلاء فيهم من الموت نصيب، إما أن يكون موتا كاملا كحال الكافرين، أو موتا ناقصا كحال المعرضين أو المقصرين أو الذين قست قلوب. قوله قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، الآيات أولا قوله قد بينا، قد هنا للتحقيق يعني تحقق تبيين الآيات، وقوله بينا هذا من البينة يعني قد ظهرت البينات قامت البينات والدلائل له. والبينة هي ما يبين الحق ويظهره، سواء كان من الدليل المسموع أو كان من الدليل المرئي أو كان من الدليل المدرك بالقلب والتذكر والاعتبار. وهذه هي أنواع البينة في القرآن: بينات سماعية، بينة تثبت عن طريق السمع، ثاني بينة تثبت عن طريق العين والرؤية، والثالث بينة تثبت عن طريق التأمل والإدراك والتفكر. وهكذا هي آيات الأنبياء كما سيأتي، وبينات الأنبياء هي عن أحد هذه الطرق، إما المسموع وإما المرئي وإما المدرك بالقلب والعقل. قوله قد بينا لكم الآيات في بعض الآيات يأتي قد بينا الآيات، وهنا قال قد بينا لكم الآيات ونحوها في آيات مماثلة، فما الفرق أو ما الفائدة في المجيء لكم في بعض الآيات وعدم مجيئها في آيات أخرى؟ اللام هنا في قوله لكم هذه الأظهر أنها لام التعليل، يعني من أجلكم، قد بينا الآيات من أجلكم، قد بينا الآيات لعلة أنكم تدركونها. والآيات جمع آية، والآية هي الدليل الواضح الذي يدل على مضمونه بلا ريب. يعني البينة أضعف من الآية، لكن الآية هي والبرهان أعظم، أن البرهان ما كان كبرهان الشمس وهو شعاعها الذي يكون أول ما تخرج، فإنه ظاهر دال على أن الشمس أشرقت، ولذلك سميت الحجة القاطعة برهانا لأجل أنها كالضيء الساطع الذي لا يستطاع رده. والآية هي الدليل كما ذكرت لك البين الواضح الذي لا لبس فيه الذي يدل على مضمونه أو على مقتضى. والآيات والبراهين أعطاها الله جل وعلا الأنبياء، ومنها آيات كما ذكرنا في البينة، آيات سماعية، منها آيات مرئية، ومنها آيات لله جل وعلا مدركة. فمن الآيات السمعية آية القرآن الكريم، ولهذا سميت آية بأنها دليل واضح ظاهر لا ريب فيه ولا شك على مضمونه وعلى ما اشتملت عليه، هذه الجملة التي سميت آية. فهذه آية مسموعة، والقرآن كله آية، وكل سورة منه آية، يعني لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكل آية منه آية. وإن كان العلماء يقولون لم يقع التحدي بآية، إنما وقع التحدي في القرآن بالقرآن كله أو بعشر سور أو بسورة. كما قال جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كقوله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وكقوله: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء إن كنتم صادقين. أما الآية فلم يقع بها التحدي، لكنها سميت آية. والآية كما ذكرت لك في تعريفها تنطبق على كل جملة من جمل القرآن، فإن كل قطعة أو جملة سميت آية، كل مقطع هذا سمي آية، فيه الدلالة الواضحة البينة على أن هذا من كلام الله جل وعلا، وعلى أن فيه من الدليل على وحدانية الله أو على صدق نبيه أو على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ما يثبت الحق ويظهره يدل عليه. ومن الآيات المرئية مثلا لنبينا عليه الصلاة والسلام مثل انشقاق القمر ومثل نبع الماء بين أصابعه، وهذا قد أعطاه الله جل وعلا أيضا عددا من الأنبياء كعيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكعصى موسى عليه السلام، وأشبه ذلك مما يرى. والثالث آيات مدركة، والله جل وعلا أعطى بعض الأنبياء آيات لكنها آية مدركة، ليست آية مرئية أو مسموعة. هذا كثير، حتى إن هودا عليه السلام قال طائفة من أهل العلم إنه لم يعطى آية، ويستدلون على ذلك بقوله: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا: ولم يأتي في القرآن آية له. والمقصود بذلك أنه لم يعطى أو لم يذكر أنه أوتي آية مسموعة أو مبصرة، لكن الآية المدركة التي تدركها النفس ويدركها القلب ويتفكر فيها العقل ظاهرة، هي أن هذا الفرد الواحد معه من التأييد والقوة ما يخالف الأمة أمة زمانه بكاملها، ويعلن الحق ويتبرأ من معبوداتهم، ولا يستطيع أحد أن يؤذيه أو أن يوصل إليه سوءا. ثم مع ذلك فإنه انتصر عليهم وغلبهم، وهذا دليل يتفكر فيه ويتأمل فيظهر كونه آية وبرهان. المقصود أن قوله جل وعلا قد بينا لكم الآيات أنه يشمل الآية المسموعة والآية المرئية ويشمل الآية المدركة، وفي هاتين الآيتين فيه الثلاث جميعا، فيها الآية المسموعة في قوله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وفيه الآية المرئية وهي أنهم يرون أهل الكتاب كيف حرفوا كتابهم وكيف غيروا سبيله وكيف بدلوا فقست قلوبهم، وهو يرون قسوة قلوب اليهود وقسوة قلوب كثير من النصارى، وأنهم لم ينتفعوا بما عندهم بل كان كثير منهم موصوفا بالفسق والضلال. ثم الآية المدركة، الآية المدركة التي إذا تأملها الإنسان علم مضمونها أو علم مقتضاها ما دلت عليه، وهي إحياء الأرض بعد موتها، ونص عليها في هذه الآية وأكد وثبت بقوله اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقوله هنا لعلكم تعقلون، لعل هذه هي في الأصل للترجي، والله جل وعلا يدعو عباده للعقل، إذا كان في الآية كلمة لعل فإنها إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإنها على سبيل التحقيق هي وعسى، وإذا جاءت في الآية للمخلوق فإنها دعوة إلى ما بعدها. قال لعلكم تعقلون لدعوة العقل والتفكر والتدبر. تعقلون عقل، هذا متعدي، عقل المرء الشيء، فهنا المفعول ليس موجودا، هذا كثير في القرآن دائما يحدث مفعول تعقلون لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأشبه ذلك، فلماذا حدث أولا ثم ما التقدير ثانيا؟ أما حذفه فلسببين، الأول أن السياق يدل عليه، والثاني لإعمال الفكر أيضا فيما طلب عقله وتفكر فيه. والمسألة الثانية المحذوف ما هو؟ يقدر في كل آية أو في كل جملة بما يناسبها. قوله هنا لعلكم تعقلون يعني لعلكم تعقلون ما به سبب حياتكم ونجاتكم وخشوع قلوبكم لذكر الله.
قال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة، وأقرضوا الله قرضا حسنا أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضات الله، لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. ولهذا قال: مضاعف لهم أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها، ويزاد على ذلك إلى 700 ضعف هو فوق ذلك، ولهم أجر كريم أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب حسن. وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذا
قال جل جلاله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هذه الآية كما سمعت في تفسيرها فيها التأكيد من الله جل جلاله على أن الذي يبذل ماله ويتصدق ويقرض الله قرضا حسنا بما فعل وما قدم وما تصدق وما أنفق فإنه يضاعف له ذلك، والمضاعف هو الرب جل جلاله وليس لأضعافه سبحانه نهاية، كما جاء في الحديث: ما من أحد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وقعت في كف الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كأعظم من الجبل. وفي الحديث الآخر أن التضعيف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ثم وعده بأن له الأجر الكريم الذي فاق جميع الأجور في عدده وفي وصفه، وصار المتميز صار متميزا فيما يوصف به من كونه أجرا وثوابا وعاقبة. قوله هنا: إن المصدقين والمصدقات، مصدق أصلها متصدق، والمصدقين والمصدقات يعني المتصدقين والمتصدقات. وفي القراءة الأخرى ومع قراءة ابن كثير هي سبعية، في القراءة الأخرى: إن المصدقين والمصدقات، من التصديق لا من الصدق. والقراءتان معناهما مختلف، ودلالتهما في هذا السياق أيضا مختلفة. فأما المصدقين فإنها من الصدق، وهي قراءة الأكثر من السبعة، والصدقة هنا مناسبة لأن الصدقة جاءت بعد ذكر حياة القلوب، قسوة القلوب وضرب المثل لذلك، والصدقة بالمال والصدقة بجميع أنواعها كما سيأتي، هذه بها لين القلب، تخلص القلب من الشح والرغبة فيما عند الله جل وعلا. وسيأتي ما في الصدقة بأنواعها من الأثر على النفس وعلى الغير. إن شاء الله. أما التصفير إن المصدقين والمصدقات هذا أيضا مناسب لما قبله خلافا لمن قال إنه لا يناسب الآية أو لا يناسب ما قبلها، لأن الصدقة لأن التصدير هو أساس الاستفادة من الأمثال وأساس الاستفادة من أوامر الله جل وعلا. فلما أمر الله جل وعلا بذكره وخشوع القلب له بقوله لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الصحابة رضخوا لذلك لا لكونهم متصدقين ولكن لكونهم مصدقين. وهذا من فوائد تعدد القراءات ومن فوائد تعدد الأحرف السبعة في الأصل، أن كل حرف من الأحرف السبعة أو كل قراءة من القراءات الموجودة السبعة والعشر أو القراءات المتواترة الأخرى فإن هذه تعطي معاني كثيرة مختلفة توسع دلالة القرآن وتوسع مدارك المؤمن فيما أخبر الله جل وعلا به أو أمر أو نهى أو حض عليه أو حث. فقوله هنا إن المصدقين والمصدقات على القراءة الأخرى هذه فيها ذكر تصديق وأن الله جل وعلا يضاعف للمصدقين، وهذا يوافق الأصل وهو أن التضعيف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا جاء بالحسنة أو تصدق فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا يختلف كما ذكرت لكم من قبل، يختلف بحسب تصديق العبد ومقامه في الإيمان وحسن يقينه وصدق توكله على الله جل وعلا ومحبته له، فلا يختلف اختلاف الناس. منهم من يعمل كثيرا لكن المضاعفة له قليلة، ومنهم من يعمل قليلا ولكن يضاعف له إلى أضعاف كثيرة لا يعلم ولا يعلم كثرتها ولا عددها إلا الله جل وعلا. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر رجح إيمان أبي بكر، قال أحد القراء وهو شعبة أبو بكر قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. فهذا في الحقيقة مناسب لهذه الآية خلافا لمن زعم أنه غير مناسب، بل كل قراءة من القراءات تفيد معنى غير الذي في القراءة الأخرى. وقوله هنا إن المصدقين والمصدقات هذا فيه ذكر التصديق وأثر التصديق في حياة القلوب، هذا ربط بالآية التي قبلها، وأثر التصديق في المضاعفة والأجر الكريم. وقوله إن المصدقين والمصدقات هذا فيه ذكر الصدقة، والمصدق هو الذي يكثر الصدقة والمصدقات اللاتي يكثرن الصدقة. والصدقة هنا ظاهر أن المراد منها صدقة المال، ولكنها في القرآن أوسع، فإن هناك صدقة المال ثم صدقة اللسان وثم صدقة الجوارح والمفاصل، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال على كل سلامة من الناس صدقة، وذكر الحديث المعروف ثم قال في آخره ويجزل عن ذلك السلامة اللي هي المفاصل، مفاصل الإنسان على كل منها صدقة يبذلها، منها صدقات قولية منها صدقات عملية ومنها إنفاق منها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنها ذكر، ثم قال في آخرها ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما العبد من الضحى. هذا فيه المعنى الواسع للصلاة. هل هذه الآية المراد منها المعنى الصدقة بالمال أو الصدقة بمعناها الواسع؟ الأظهر أن المراد منها صدقة المال، لأنه قال بعدها وأقرض الله قرضا حسنا، والقرض الحسن هذا إنما يكون في صدقة المال كما مر معنا في الآيات التي قبلها، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، بعد أن ذكر النفقة في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآية. وقوله وأقرض الله قرضا حسنا هذه جملة اعتراضية، يعني جاءت بين الاسم والخبر، ذكرت لكم فيما مضى معنى القرض وأن القرض حقيقة وليس مجازا، لأن الله جل وعلا هو الذي سماه قرضا، ولأنه يعطى الإنسان بدلا يوم القيامة ويوفيه الله جل وعلا أجرا. ثم قال في آخر الآية وله أجر كريم، وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف له وله أجر كريم. الأجر الكريم مر معنا، نكرره مرة أخرى، كلمة كريم في القرآن وفي اللغة معناها ما فاق أو ما زاد عن جنسه في صفات الكمال بحسبه. فالكريم من النبات ما كان أفضل جنسه، كما قال جل وعلا في أول سورة الشعراء وأنبتت من كل زوج كريم. كريم من النبات هو ما كان أفضل جنس ما ينبت، وهذا ظاهر فيما يخرجه الماء مطر من النبات، فإنها أفضل من جنس النبات الباقي أو الدائم. كذلك الإنسان يقال هذا كريم إذا صار في صفات كمال وصفات يحمد عليها، مثل أن يكون ذا نجدة في المعروف، ومثل أن يكون يتصدق، يبذل وجهه، يبذل جاهه، يبذل ماله، يبذل الندى، يسعى في الخير، ومنه أيضا أن يكون يقري الأضياف. لكن العرب خصت الذي يقري الضيف بالكرم، لأن هذه كانت أعظم الصفات، قل من يفعل ذلك، فقيل هذا رجل كريم، يعني فاق الناس في صفات الكمال البشر، لأنه صار يكرم الأضياف إلى آخر. لكن كلمة كريم يعني هو أفضل ما يكون. وهنا الله جل وعلا نعت الأجر ووصفه بأنه كريم، قال ولهم أجر كريم. والأجر الكريم يعني كيف أجر كريم؟ الأجر يعني معنى الآية ولهم أجر فاق أنواع الأجور في وصفه. والأجر له جهتان، جهة كم وجهة كيف. والأجر الذي وعد الله به عباده يكون فاق غيره أو فاق جنس الأجور التي يتعاطاها الناس كيفا وكما، عددا أو وصفا، والله جل وعلا هو الأعلم بحدود ذلك جل جلاله وتقدست أسماءه. هذا في الحقيقة فيه لطف الله جل وعلا بعباده، و فيه رحمة الله بعباده وحسن حسابته لهم، فإنهم يعملون الأعمال القليلة ثم يعطون عليها الأجور الكريمة والمضاعفة وحسن الثواب. وإذا تأمل العبد وجد أن أصل انبعاث العمل في نفس المؤمن إنما هو من الله جل وعلا، أصل انبعاث العمل وحب الإيمان وحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق توحيد الله جل وعلا والإنابة والقيام بالعبادات، أصل ذلك من الله جل وعلا. لهذا قال في آية سورة الحجرات: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمن عليكم يعني يعطي عطاء لا لم تأتوا منه بسبب، والله جل وعلا يمن على العبد، فمن في وجود الإيمان ومن بانبعاث النفس في أنواع الخير، ومع ذلك هو جل وعلا يضاعف للعبد لأنه بذل الأسباب في ذلك ورغب فيه بطوعه واختياره، والله سبحانه وتعالى يعين العبد ويوفقه، والعبد إذا أراد السبب الخير وأقبل عليه فإن الله يعينه ويوفقه، ومع ذلك يأجره ويثيبه ويرفع درجته ويضاعف له ويعطيه الأجر الكريم في وصفه وفي ذاته. فهل بعد هذا، هل هذا الكرم كرم؟ وهل بعد هذه الرحمة رحمة؟ وهل بعد هذا الإحسان إحسان؟ والناس يحبون من يحسن إليه، يحبون من الناس من يبذل لهم من المعروف ولو شيئا، ومن يحسن إليهم ولو شيئا، ومن يتودد لهم ولو بشيء. أليس الله جل جلاله وتقدست أسماءه هو الأحق بحب العبد له وبذله له وبإقباله عليه بإخلاص الدين له وعدم رؤية الأغيار، وأن يستعمل الإخلاص في كل أحواله وكل أعماله، وأن لا يرى شيئا من الدنيا يصرفه عن الله جل جلاله؟ لا شك أن هذا متعين، وفي الآيات هذه فتح لأبواب الخير للقلب من مصاريعها. أعاننا الله وإياكم على الحق والهدى، وجنبنا قلوبنا القسوة، وجعلنا من المصدقين والمتصدقين، إنه سبحانه جواد كريم.